الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. وصل إلى طهران ضيوف من دول العالم للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، والتي ستجري غدا الخميس في مبنى مجلس الشورى الإسلامي. وفي هذا السياق، وصل رئيس البرلمان الأوزبكي ورئيس مجلس النواب الطاجيكي ورئيس المجلس الوطني النيجيري ووزير خارجية البوسنة ووزير السياحة الغاني ورئيس مجلس الشعب السوري ووزير الخارجية العماني، وصلوا إلى العاصمة طهران. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التقارير عن حوادث أمنية تشمل سفنا قرب ساحل الخليج الفارسي وبحر عمان مثيرة للريبة، محذرا من خلق أي أجواء زائفة لأغراض سياسية محددة. وشدد سعيد خطيبزادة على سياسة إيران في إرساء الاستقرار والأمن في الخليج الفارسي وبحر عمان والحفاظ عليهما، معربا على استعداد البحرية الإيرانية لتقديم خدمات الإسناد البحري إذا لزم الأمر لمرور السفن في المنطقة. من جهته، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي إن الحرب الإعلامية التي تقودها دول غربية بمساعدة الكيان الإسرائيلي وبعض دول الإقليم ومحاولات إيجاد انطباع بانعدام الأمن الملاحي البحري في المنطقة والترويج لأخبار اختطاف السفن، كل ذلك يصب في إطار الحرب النفسية، مشددا على جاهزية القوات المسلحة الإيرانية للتعامل مع أي تحركات مريبة في المنطقة. وصل المصارع الإيراني حسن يزداني إلى نهائيات العالم للمصارعة الحرة في أولمبياد 2020 بطوكيو بعد فوزه الثمين على منافسه الروسي أوتور نايفيونوف، وتغلب يزداني على منافسه في الوزن 86 كيلوغراما بنتيجة 7 نقاط مقابل نقطة واحدة. طالب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف الجميع بوجوب التعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وإنزال العقاب بجميع الذين كانت لهم يد في جريمة مرفأ بيروت. وأكد نجيب ميقاتي في بيان أن الوطن في خطر وأن لا شيء ينقذه سوى وحدة اللبنانيين وترفعهم عن الأنانيات والمصالح الشخصية. أعلنت مديرية الحشد الشعبي في العراق انطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش في محافظة نينوى وتأمين خطوط نقل الطاقة. وذكرت مصادر في الحشد أن العملية انطلقت من 5 محاور، ولذلك لتمشيط قرى جنوب غربي الموصل من الإرهابيين وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة من العمليات التخريبية للمجامع الإرهابية وتجفيف مصادر الإرهاب الداعشي والبحث عن مطلوبين قضائيا. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم بحماية قوات الاحتلال الصهيوني ساحات المسجد الأقصى المبارك، وقاموا بالاعتداء على الفلسطينيين المتواجدين فيه. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ليلة الماضية وفجر اليوم عددا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. أفادت مصادر إعلامية سورية بحصول انفجار في حافلة عسكرية عند مدخل مساكن الحرس في العاصمة السورية دمشق. وأقرت المصادر بأن المعطيات تؤكد أن الانفجار نجم عن تماس كهربائي طال خزان الوقود في الباص واشتعاله. وأخيرا، أكد المتحدث باسم شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان السعودي أقدم على احتجاز سفينة جديدة ليرتفع العدد إلى 4 سفن. وكانت شركة النفط قد أكدت في وقت سابق أن تحالف العدوان يحتجز 3 سفن نفطية، منها سفينة محملة بمادة الغاز وسفينتان نفطيتان بحمولة إجمالية تبلغ 60,000 طن من مادتي البنزين والديزل. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 4 من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في 24 من ذي الحجة من العام 9 للهجرة، وطبقا للروايات الصحيحة، خرج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته المتمثلون بابنته الزهراء وصهره وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وحفيديه الحسن والحسين عليهم السلام للمباهلة مع كبار علماء المسيحية في نجران، والذين جاءوا إلى المدينة المنورة لتحدي نبي الإسلام. وقد وثق القرآن الكريم حادثة المباهلة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، صدق الله العلي العظيم. فخرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حاملا الإمام الحسين وبيده الحسن وإلى جانبه علي وفاطمة خلفهما، وما إن شاهد أسقف نجران الرسول الأكرم وأهل بيته حتى ارتعدت فرائصه وقال لأصحابه: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. وقد كشف الله تعالى مرة أخرى في هذه الواقعة عن أحقية الإسلام ومنزلة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في 13 من شهر مرداد عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من آب أغسطس عام 1983 ميلادي، استشهد الفريق الشهيد علي رضا موحد دانش قائد فرقة سيد الشهداء العاشرة التابعة لحرس الثورة الإسلامية. وقد ولد الشهيد دانش عام 1958 في طهران، وبعد إتمامه المرحلة الإعدادية التحق بالجماعات المجاهدة ضمن النهضة الخمينية، وبعد انتصار الثورة الإسلامية انضم إلى صفوف اللجان الثورية ضمن حرس الثورة الإسلامية في طهران. وباندلاع الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق التحق موحد دانش بجبهات القتال وارتقى إلى قائد الفرقة العاشرة سيد الشهداء، وبقي مرابطا في الجبهات حتى يوم استشهاده في عمليات والفجر الثانية بمنطقة حاجي عمران. وأخيرا وفي 13 من شهر مرداد عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من آب أغسطس عام 1987 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله السيد علي أكبر البرقعي القمي المعروف بالكاشف. وقد ولد الكاشف في مدينة قم المقدسة جنوب طهران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة علوم الفقه وأصول الفقه والفلسفة. وقد شارك بصفته أحد علماء الدين في مؤتمر السلام الدولي في باريس، وألقى هناك كلمة بيّن فيها النظرة الإسلامية للسلام العالمي. وبعد عودته إلى إيران اعتقل من قبل نظام الشاه المقبور ونفي إلى مدينة شيراز، ومن ثم إلى مدينة يزد. ومن أبرز مؤلفات آية الله الكاشف دليل المحققين في 3 مجلدات وكتاب حول سيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأسرار صلح الإمام الحسن عليه السلام والنهضة الحسينية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. لخمسة
شمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة
تالله من ولاهم يسمو
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج الجهاد الإسلامي ومعادلة الصراع ما بعد سيف القدس وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية أولاها ستكون فقرتنا أهلنا في الشتات بعد هذه الفقرة مستمعين الأكارم سوف نستضيف في لقائنا الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية وسنحاوره لدقائق ونستمع أيضا إلى تقرير في إطار برنامجنا وبعد الفقرة الحوارية نتوقف عند واحة الصبار وحديثنا سيكون عن أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر نعم أيها الأحبة اسمحوا لي في البداية نتوقف مع حضراتكم لنستمع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضل
أهلنا في الشتات
أهلا بكم مستمعين الكرام يضطر مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت إلى تقنين الكهرباء عن أقسامه بسبب انقطاعها المستمر وقلة مصادر التغذية بالطاقة في ظل فقدان الوقود من السوق اللبنانية وتشكل مشكلة المستشفى جزءا من المشكلة الكبرى التي يعيشها المخيم ككل حيث عمدت المولدات الخاصة إلى قطع الكهرباء كليا فيما التغذية الكهربائية في شركة كهرباء لبنان لا تتجاوز الساعة الواحدة في النهار المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى
هذا ليس مكانا مهجورا وإنما هو مستشفى حيفا الذي يشكل مقصد الاستشفاء الرئيس في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت ساعات من العتمة وتوقف الخدمات يعيشها المستشفى في كل يوم بسبب التقنين الذي اضطرت إدارة المستشفى لتطبيقه نتيجة قلة مصادر الطاقة الكهربائية وفقدان مادة المازوت من السوق اللبنانية وهو أمر يفترض أنه غير مألوف بالنسبة إلى المرافق الصحية الأساسية
بالفترة اللي ونوجد فيها أزمة في لبنان، نحن صرنا نعاني من الأزمة زينا زي باقي المؤسسات وزي باقي المراكز حتى الصحية والطبية والمستشفيات في لبنان. عشان نحن ما نقطع الخدمات الطبية، نحن قننا المولدات الموجودة عندنا في المستشفى، فأصبحنا نشغلها بالفترة الصباحية لتشغيل العمليات الجراحية ومشغل المولدات عندنا للحالات الطارئة.
الانقطاع المستمر للكهرباء عن معظم المنازل جعل من المستشفى الملجأ الوحيد لأصحاب الحالات الطارئة التي تحتاج إلى الأكسجين أو أجهزة طبية تعمل على الكهرباء، لكن في حالة هذه المسنة فإنها اضطرت إلى مغادرة المستشفى رغم مرضها بسبب العتمة والحر.
ما في كهرباء، ما في حدا يدور مكيف مروحة، ما في، من شان هيك طالعين عبيتنا. والإدوية جبتها كلها من برا، والله أخذوا مني 50,000.
عندي 3 مرضى، واحد منهم على الساعة 3 انتكس وأخذناه على المستشفى بنص الليل لأنه ما قادر يتنفس. أنا عندي مريض واحد 25% قلبه شغال عضلة قلبه، والتاني جلطة دماغية، يعني إذا ما في نسمة هواء راحوا بين إيدي.
وإضافة إلى الحالات الاستشفائية، فإن انعدام أبسط شروط الحياة اليومية في ظل تغذية كهربائية لا تتجاوز الساعة الواحدة في اليوم لمعظم المناطق في المخيم تحول الحياة هنا إلى جحيم في صيف بيروت اللاهب.
ما في ماي، احنا نشتغل على الأبار، بدنا نطلع مي بموتير لنطلعه على بيوتنا. ما فيش براد، ما فيش هواء، لأنه
لا كهرباء ولا مي، أكل ما عم نأكل، نفسنا عم بسد لأنه مي طول الليل نشرب مي، ما في كهرباء، ما في مي. لك لمين منا نشد، لمين منا نقول لأي عالم.
كأن اللاجئ الفلسطيني كان ينقصه أزمات المعيشة والطاقة الحادة في لبنان حتى تزيد من صعوبة أوضاعه الصعبة أصلا. وفي ظل هذا الواقع تتعالى نداءات الأهالي إلى الجهات المسؤولة عن أبناء الشعب الفلسطيني في هذا البلد للاطلاع بما لديها من مسؤوليات.
نشكر الزميل رشا مصطفى، وللاطلاع أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية في مخيم برج البرجنة في بيروت أبو أشرف أسعد محمود. نستمع معا.
سيد أبو أشرف، حالة صعبة يعيشها مخيم برج البرجنة في بيروت ومجمل المخيمات في لبنان جراء الأزمة الاقتصادية وأزمة الوقود الخانقة في لبنان، وأيضا هناك مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة نالت منها هذه الأزمة بشكل كبير. كيف تصف لنا الأوضاع سيد أبو أشرف؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيك العافية. الأزمة هي عامة في كل لبنان. الأزمة الاقتصادية دلتها موضوع نقص بمادة المازوت اللي هي العصب الحيوي في لبنان، يعني للأفران، للمستشفيات، للاشتراك. يعني نحن من عشر، يعني من بداية هذا الشهر ونحن عم نشهد أزمة حقيقية بموضوع الاشتراكات. يعني حتى موضوع مستشفى حيفا يعني كمان عم تقريبا عم تطفي الكهرباء فيه الاشتراك 12 ساعة. هلأ كمان يعني عم بقول صاحب المولد انه ما حيقدر يكمل ويستمر لان ما عم بلاقي مازوت حتى بالسوق السوداء. يعني سنكة صفيحة المازوت بالسعر الرسمي حقها 57,500 وصلت لل 250,000 ومفقودة. يعني احنا في منطقة الوزان وصامد وحيفا ناقصة من المولدات اللي عم تشغل الأبار كمان فضيت تقريبا. نحن اضطرينا لأربع أيام صار للعالم بدون مي، يعني الكهرباء العالم عم تتحمل انه بدون كهرباء، لكن بدون مي كمان صارت عندنا مشكلة كتير كبيرة. وغير المرضى، غير عدم يعني الإنارة في المنازل وضح النهار، يعني منازلنا متلاصقة لبعض، يعني لا فتلة لا هواء ولا كهرباء ولا ضوء ولا شيء. فنحن في معاناة كتير كبيرة بمخيم برج البراجل. طبعا يعني هذا المعاناة بيشهدها كل لبنان، كل لبنان بيشهدها.
طيب سيد أبو أشرف، في ظل انعدام الحلول قريبا، كيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة لا سيما في مستشفى حيفا حيث يقبع المرضى؟
نعم، هلأ هي طبعا هو مرفق حيوي مستشفى حيفا، لكن هلأ صاحب المولد اللي بغذي مستشفى حيفا يعني عم بقول انه هلأ احتمال يكفي اليوم بكره يعني لحتى تنفذ من عنده ماده المازوت ما عم بيقدر يلاقي وما في ما في حلول. هلا في غياب للانروا, الانروا غياب كلي يعني, وكان ما دخل بالشعب الفلسطيني ولا له علاقه بازمه الشعب الفلسطيني, وهي وجدت من اجل قضيه الشعب الفلسطيني. لحد الان حدث ولا حرج من وقت مشكلة وزارة العمل واجت وباء كورونا والأزمة الاقتصادية ما قدموا للشعب الفلسطيني غير 112,000 يعني غايبين غياب كلي. وهلأ عم بقولوا انه بدي قدموا مساعدة للطفل عمره من يوم ل 18 سنة. طب باقي الشعب الفلسطيني هل وضعه مرتاح؟ حتى اللي كان معه أموال بالبنوك كلياتها عارفين يعني كلياتنا عارفين شو صار فيها. فصار الفلسطيني الغني والفقير نفس المستوى. وهذا هلا الوضع الاقتصادي والوضع الارتفاع الدولار وضع فقدان المزروع كمان واصحاب المولدات يعني في عنا الاقصى وقف من 4 ايام ما ادري يشغل بعدم قدرته لشراء ماده المزروع بهاي التسعيره. وغير هيك انه يعني هلا عم بنحكي على تسعيره الاشتراك الخمس الامبير 3 مليون, في ناس عم بقول 2 مليون, يعني في مشكله كثير كبيره منين العالم بدها تجيب.
شكرا جزيلا لك عضو اللجنة الشعبية في تحالف القوى الفلسطينية في مخيم برج البراجنة أبو أشرف أسعد محمود, كنت معنا عبر الهاتف من بيروت, شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن دمر مع عضو اللجنة الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية في مخيم برج البراجنة في بيروت, نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام, ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء رشا مصطفى وندى فاضلي وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات, مع وافر الشكر لعضو اللجنة الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية في مخيم برج البراجنة الأستاذ أبو أشرف أسعد محمود.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني, لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني,
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني, لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني,
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين, أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات, لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات, لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات, لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات, أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي, وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار, أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار, لأن القدس لي دار وأسوار وآثار, أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار, وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار, يردد أرجع مجدا على ساحات حطين.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم, يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا, معركة سيف القدس وإن لم تكن انتصارا على الاحتلال إلا أنها إنجاز على طريق تحرير فلسطين, هذا ما أكده الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة في إطلالة إعلامية مؤخرة. ولخص الأمين العام المشهد على الساحة الفلسطينية مشددا على أن المعركة الأخيرة مع الاحتلال أحدثت تغييرا في الوعي العربي والوعي الفلسطيني الذي يدرك اليوم أن هزيمة الاحتلال ليست بعيدة. أما فيما يخص ملف التسوية العالق منذ زمن، عاد النخالة أن التسوية مع محتل مستحيلة، وأن إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن يتم إلا عبر المقاومة وتغيير موازين القوى. وحيال المصالحة، وأوضح النخالة أن الخلاف القائم هو بين مشروعين متناقضين، لكل منهما برنامجه ورؤيته السياسية، ومن جهة مسار التطبيع تم طرح التساؤل حيال مكتسبات المطبعين غير الانهزام. وأكد النخالة أن هناك أصدقاء للمقاومة في العالم وفي مقدمتهم إيران. قراءة معادلة الصراع وما طرحه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة على أرضية منجزات معركة سيف القدس في إطلالة إعلامية تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
ملفات عديدة تطرق إليها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة خلال حوار مفتوح مع موقع عربي 21. البداية كانت من معركة سيف القدس، معركة أكد القائد النخالة أنها تعد إنجازا وطنيا لابد من الحفاظ على ما حققه من مكتسبات في الوعي والميدان.
هذه الحرب لها ميزة، يعني تميزت عن الحروب السابقة بأنها أحدثت تغيير في الوعي العربي والوعي الفلسطيني، وأيضا تغيير في العقل في الوعي الإسرائيلي. يعني احنا ما أحدثته بشكل مباشر الحرب هو كي الوعي الإسرائيلي من جهة، وأيضا رفعت من سوية العقل العربي والفلسطيني، وأصبح الكل مدرك أن هذه إسرائيل ليست إسرائيل اللي كنا فاهمينها في السابق.
داخليا كان للأمين العام لحركة الجهاد كلام في المصالحة، إذ رأى أنها غير ممكنة راهنا نظرا للتناقض القائم في الرؤى بين مشروعين، أحدهما يتبنى المقاومة والآخر يرفضها.
الخلاف في الساحة الفلسطينية هو خلاف برامج ورؤى سياسية، وفي هذا الخلاف انعكس في الميدان. لكن إذا كان احنا نتحدث عن مصالحة، احنا في معركة برامج، وليست مجرد انه في طرفين اختلفوا واختصموا وأحدث هناك مشكلة خسائر بشرية، وبالتالي احنا اذا سوينا هذا الموضوع انتهى. لا، في الأصل هو الخلاف في الرؤى.
وحول انضمام حركة الجهاد إلى منظمة التحرير، استبعد القائد النخالة حدوث ذلك حاليا في ظل البرنامج السياسي للمنظمة الذي يلتزم مسار التسوية مع الاحتلال.
خلينا نفوت منظمة التحرير؟ لا، بدك تلزم برنامج. انت قبلت منظمة التحرير، هلا لما قبلت صار يقول لك بدك تلزم برنامج منظمة التحرير. لا وجود لحماس والجهاد في منظمة التحرير دون القبول ببرنامجها السياسي الذي اعترف بإسرائيل والمحمي من السياسة العربية والدولية. لا يمكن أن يحدث ذلك.
ووسط تأكيده أن التخلي عن مدينة القدس خارج أبجديات حركة الجهاد، شدد القائد النخالة على رفض كل أشكال التطبيع لضررها على القضية الفلسطينية والمنظومة العربية ككل.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا، وعن رؤية حركة الجهاد الإسلامي لمستقبل الصراع على أرضية إنجازات معركة سيف القدس وما طرحه الأمين العام للحركة زياد النخالة. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ خالد، شكرا لحضوركم معنا.
حياكم الله، أهلا بكم والسادة المستمعين.
الله يبارك فيك. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي السيد زياد النخالة أكد في إطلالته الإعلامية أن معركة سيف القدس تقف اليوم عند حدود الإنجاز وليس الانتصار الكامل على العدو. لماذا وضع السيد النخالة نتائج المعركة معركة سيف القدس ضمن إطار الإنجاز على طريق التحرير، وماذا عن المقاومات؟ طبعا
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين. يعني بالتأكيد هذا الحوار تم إجراؤه بعد تقييم كامل لما بعد معركة سيف القدس والوقوف على حقائق جديدة ورؤية واضحة من قبل حركة القيادة الإسلامية للمرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسطية في ظل حادث التطبيع واللحاف وراء الاحتلال الصهيوني على المستوى العربي الرسمي وفي ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة. وبالتالي نحن حركة القيادة الإسلامية على لسان الأمين العام قالت أن هذا الانتصار في معركة بين المستشفى القدس يمكن وضعه في إطار الإنجاز وليس الانتصار حتى لا نعطي الأمور أكبر من حجمها وأن الإنجاز يجب البناء عليه ويجب استغلال هذا الإنجاز لتحقيق مكاسب لصالح الشعب الفلسطيني وللتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق هذا الشعب الفلسطيني. أما أن نتحدث عن الانتصار فنحن لم نتقدم شبرا واحدا باتجاه الأراضي المحتلة ونعتبر أن ما تحقق هو يبني لمرحلة من الانتصار على هذا الاحتلال ستأتي بمواشمة القوة ومشاغلة الاحتلال وفي ذلك التضحيات التي يجب أن يقدمها شعبنا حتى نستطيع أن نحقق انتصارا على هذا الاحتلال الفلسطيني.
نعم بالطبع الرسالة الأولى للسيد النخالة كانت للفلسطينية أستاذ خالد يعني الذي خاض معركة سيف القدس طبعا ماذا في الانعكاسات على الصعيد الفلسطيني برأيكم؟
يعني بالتأكيد أمام واقعية قراءة الحدث بشكل عام الفلسطينيون يعني يرون أن ما تحقق في معركة سيف القدس هو ما يمكن أن نبني عليه خلال المعارك القادمة التي ستشهدها المنطقة أو ستشهدها قطاع غزة خلال الشقة القليلة القادمة خاصة أن الاحتلال لا زال يتربص بالفلسطينيين ولا زال يتحين الفرصة للانتضاب مرة أخرى على قطاع المقاومة الفلسطينية. لذلك انعكاس هذا الخطاب يدل على أن هناك حالة استعداد في الجبهة الداخلية الفلسطينية وتحديدا لدى الجماهير الفلسطينية ولدى قطاع المقاومة الفلسطينية بشكل عام للاستعداد لمواجهة جديدة مع هذا الاحتلال يمكن من خلاله أن نحقق إنجاز آخر يدفع باتجاه معركة كبرى للانتصار على هذا الاحتلال. نحن نتحدث عن رؤية واقعية. السلام عليكم.
نعم أستاذ خالد. مع شديد الأسف انقطع الاتصال بالأستاذ خالد صادق في هذه اللحظات مستمعينا الكرام ضيف لقائنا رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الذي كان يتحدث عن الانعكاسات على الصعيد الفلسطيني رسالة السيد زياد النخالة كيف كانت. نود أن نستمع إلى الأستاذ خالد صادق أيضا في مجال طرحه حول مسألة المصالحة الذي قال الخلاف ما رده بهذا الصدد وجود مشروعين متناقضين لكل رؤية سياسية أو رؤيته السياسية والرسالة التي كان يحملها السيد النخالة أيضا في حديثه سنتوقف عندها. تناول في حديثه مسألة التطبيع طبعا وكان يركز على هذه المسألة في الوعي العربي بعد هذه المعركة معركة سيف القدس بالطبع على أي أرضية ترتكز حركة الجهاد في رسائلها للعالم العربي والسؤال الذي يكون في هذا الإطار أيضا سنطرحه. عاد إلينا الأستاذ خالد صادق من جديد أرحب بك أستاذ خالد وأسألك عن طرح السيد النخالة مسألة المصالحة الذي وضح أنه أن مرده بهذا الصدد وجود مشروعين متناقضين لكل رؤيته السياسية ما رسالة الجهاد هنا السيد الفاضل؟
اولا الجهاد الاسلامي قال انه ليس طرفا محايدا في موضوع المصالحه هو طرف ينحاز الى فصيل مقاوم يتبنى خيار المقاومه كمشروع لتحرير فلسطين فصيل يطالب باعاده ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والتوافق على برنامج وطني فلسطيني ودخول حماس والجهاد الاسلامي الى داخل المنظمه يعني هذا كله تبنته حركة حماس وبالتالي الجهاد الإسلامي يرى في أنه يعني طرف في هذه المصالحة وليس مجرد لصيق وأن المصالحة غير ممكنة لأنها قائمة على مشروعين متناقضين مشروع يستند إلى السلام ولا لديه أي خيارات أخرى لمواجهة الاحتلال ومشروع آخر يتحدث خيارات مواجهة مع هذا الاحتلال بما فيها المواجهة المسلحة في وجهات النظر. لذلك طرحت الجهات الثانيه ان يكون هناك برنامج وطني يتم التوافق عليه قبل الشروع في خطوات حول المصالحه الفلسطينيه الداخليه.
نعم. طيب في سؤالي ايضا استاذ خالد، يعني السيد نخاله طرح وتناول مساله التطبيع ومركزا على الوعي العربي بعد معركه سيف القدس. هنا سؤالنا، على اي ارضيه ترتكز حركه الجهاد في رسائلها للعالم العربي؟
على ارضيه انها حركه مقاومه فلسطينيه تتبنى خيار مقاومه خيار استراتيجي لانتزاع العروق من هذا الاحتلال. تجربه طويله من الصراع مع هذا الاحتلال اكسبت المقاومه الفلسطينيه القدره على فهم هذا الاحتلال وطبيعه المواجهه معه، وبالتالي على العالم العربي ان يدرك تماما ان السلام والتطبيع لن يجلب اي حقوق الى صالح الشعب الفلسطيني، ولن يستطيع ان يحل الكثير من القضايا العالقه بين السلطه الفلسطينيه وبين الاحتلال الصهيوني، لان الاحتلال لديه خيار واحد وهو ان يكون هذا فلسطين كلها وطن للاحتلال الصهيوني، وان الفلسطينيين ليس لهم الحق في رقابه دوله فلسطينيه، وان السلام القائم على العدل، وبالتالي لا يمكن ان يحقق اي انجاز الشعب
ألف شكر وتحية لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم من جديد. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء،
تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
رواية الشتات، الحب والمقاومة والسجن والحرية، للكاتب الدكتور رأفت حمدونة، هي الرواية الرابعة له، حملت في طياتها الكثير من حكايا الألم الفلسطيني، بدءا بالشتات والنكبة والنكسة، مرورا بالأسري وما أعقب ذلك من حرية. للحديث أكثر عن هذه الرواية وما حملته، ينضم إلينا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار الكاتب الروائي والأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة. نعم، الكاتب الدكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات، الحب والمقاومة والسجن والحرية. يعني لو بدأنا بالحديث عن عنوان هذه الرواية، لماذا هذه التسمية؟
في البداية طبعا كل التحية لكم ولكل مستمعينا. عندما نتحدث عن أدب السجون، هنالك الكثير من المصداقية، الكثير من الدرجة الوطنية يمتاز بها هذا الأدب، لأنه قصد في داخل السجون الإسرائيلية. الشتات هي الرواية الرابعة لي في داخل الاعتقال، طبعت للمرة الثانية وكتبت في سجن نفحة تقريبا في سنة 2004، تم طباعتها من قبل جمعية الأسر والمحررين حسام ونحن في داخل الاعتقال، تم إعادة طباعتها للمرة الثانية من مؤسسة مهجة القدس للشهداء وكذلك الأسرى، وذلك في العام 2015. في البداية كانت طباعتها تختلف 2004-2005 وتم إعادة الطباعة في 2015. لماذا الحب، المقاومة، السجن والحرية؟ لأن الرواية تتضمن هذه العناصر الرئيسية، تحدثت عن الإنسان كإنسان الذي يتحلى بالعاطفة، ويعني هذا أساس الإنسان الفلسطيني. نعم هو مقاوم لكن هو محب ولديه عاطفة ويبقى إنسان. وفيها تجربة المقاومة الفلسطينية، ومرت أكثر من محطة تاريخية للشعب الفلسطيني، منها يعني النكبة وكذلك النكسة، وما تعرض إليه الشعب الفلسطيني من عملية الشتات تهجير، وهي الرواية باسم الشتات، ومواصلة عملية النضال الفلسطيني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال، ومر كثير من الشعب الفلسطيني بالسجن وكذلك العمل ما بعد الحرية. لذلك تضمنت رواية الشتات هذه العناصر الأربعة.
نعم نعم دكتور، يعني عن الشتات كما تحدثت، ما الذي حملته في هذا السياق بالذات؟
فيما يتعلق برواية الشتات، هي تحدثت عن معاناة الشعب الفلسطيني وما تعرض إليه من تنكيل وانتهاكات وحروب من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الشتات يعني بارزة للشعب الفلسطيني، وتضمنت الرواية في علاقة بالجانب العاطفي أيضا. يعني تتحدث الرواية عن شخص كان موجود في خارج فلسطين في المقاومة، عاد واستشهد، وكان له بنت في الخارج، وكان له ابن من زوجة ثانية في داخل فلسطين، ودرسوا مع بعض ولم يعرفوا بعضهم البعض إلا في نهاية الرواية من الاسم.
نعم، يعني دكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات، يعني أيضا هذه الرواية أكدت لأن يعني القلم بمقدوره أن يكرس حقيقة أنه قادر أن يقاوم وأن يواجه وأن يسطر وأن يكرس ما يمكن في مواجهة هذا الاحتلال.
بالتأكيد أنا أعتقد بأنه المقاومة الفلسطينية هي مقاومة متكاملة ومتراكمة، وأنه بالإمكان أن يقوم كل بدوره. مقاومة السلاح هي جزء من المقاومة الفلسطينية،
الإعلام أيضا هو جزء من هذه العملية، العمل الجماهيري، العمل الأدبي. الأسرى عندما دخلوا السجون يشعرون بعد مقاومة السلاح بأنهم يعني عاجزون عن تقديم شيء مادي له علاقة بالسلاح والمقاومة العسكرية، لذلك يعني محبتهم لفلسطين وانتمائهم للأرض جعلهم يتعاملون بأدوات أخرى. لذلك كم كبير من الأسرى من كتبوا في داخل السجون تحت ما يسمى بأدب السجون في داخل الأسر، وهنالك من الكتاب مثل وليد الهودري وشعبان حسونة وسلمان جدلة تحدثوا بشكل يعني كبير في هذا المجال. لذلك يعني أنا أعتقد بأن أدب السجون هو يعني أدب له علاقة بالأدب العربي والأدب الفلسطيني، وهو أدب مقاوم وممكن أن يصنف على أنه يعني أحد أدوات المقاومة الفلسطينية في ظل وجود هذا الأسير في داخل السجون.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن رواية الشتات، فابقوا معنا. جديد نعود ونرحب بضيفنا الكاتب والروائي الدكتور رأفت حمدونة ونكمل حديثنا حول رواية الشتات والرسالة التي حملتها. نعم دكتور، يعني وأنت تتحدث في الرواية عن المقاومة ويعني الأسر والسجون، أيضا تحدثت عن الحب والحرية، وهذا تأكيد على أن الفلسطيني ليس مجرد مقاتل لا يملك من الإنسانية شيء، بل هو يتوق للحرية، يتوق للحب، يتوق للعيش يعني كإنسان يتمتع بالكرامة والحرية.
يعني أنا أعتقد بأن مجرد الانتماء تفصيل مقاوم يعني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال هو يعني عملية مدمجة ما بين العاطفة الجياشة لدى كل الشعب الفلسطيني ومن دخل الاعتقال على وجه الخصوص، بالإضافة إلى القناعة والواجب الوطني. والشتات كانت أهم وأبرز سمات هذه الرواية هو إظهار الفلسطيني المقاوم على أنه ليس مجرد مقاتل حامل سلاح، وإنما هو يتمتع بالعاطفة الكبيرة وهذا الحب الذي تمتع به لأرضه وشعبه ومحبيه، هو الذي جعله أن ينحى هذا المنحى وأن ينتمي إلى فصيل فلسطيني وأن يقاتل من أجل تحقيق الحرية والسيادة والاستقلال. لذلك هذا عنصر أساسي، وأنا أعتقد أيضا بأن دولة الاحتلال تحاول تشويه صورة الشخصية الفلسطينية وشخصية الأسير أو الشهيد الذي يقاوم الاحتلال على أنه لا قلب له. لذلك يعني أول سمة كانت هي الحب، والحب قبل المقاومة والمقاومة قبل السجن والسجن والمقاومة من أجل الحرية.
نعم أخيرا دكتور، يعني بالتأكيد هناك رسالة وهدف من وراء هذه الرواية، رواية الشتات، يعني ما الذي حاول الكاتب والروائي الدكتور رأفت حمدونة إيصاله من خلال رواية هذه؟
الرسالة من هذه الرواية هي أن الإنسان الفلسطيني والأسير إذا ما تحدثنا عن أدب السجون لا يقتصر أدوات النضال فقط بحمل السلاح، وإنما هناك أدوات أخرى للمقاومة، وأحد تلك الأشكال هي الكتابة في داخل الاعتقال. الموضوع الآخر ما تضمنته هذه الرواية هي إبراز معاناة الشعب الفلسطيني. الموضوع الثالث هو إبراز الجانب الإنساني لدى الشعب الفلسطيني وكذلك للمقاومة الفلسطينية قبل أن يكون شخص مقاتل فقط. ومن خلال هذه الرواية تضح أكثر بأن يعني الانتماء والحب والعاطفة هي أساس المقاومة، وأن الشعب الفلسطيني يتوق للحرية كما يتحلى كل شعب في العالم. هنالك رسالة أخرى، إظهار قسوة الاحتلال الإسرائيلي. وموضوع آخر ممكن أن يكون هو يعني جزء من توثيق التجربة الفلسطينية للأجيال من خلال رواية وليس كتاب مجرد تاريخي، لأن يعني حمل المحطات الفلسطينية و ما تعرض له من قسوة من قبل الاحتلال في رواية أدبية أعتقد بأنه ممكن أن يكون مشوق أكثر ويوصل نفس الرسالة، خلافا عن أن يكون هذا الكتاب هو كتاب مجرد له علاقة بالتاريخ.
إذن هي رسالة الكاتب دوما في أن يتحدث عن واقع الحال الذي يعيشه ويبرق برسالة شعبه الطامح للحرية إلى العالم أن هناك شعب يستوي بنار الاحتلال ويتطلع للعيش بكرامة كما هو حال شعوب الأرض. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع الكاتب والروائي رأفت حمدون، وإلى أن نلتقي في حلقة متجددة من برنامج واحد الصبار نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هو على مرفأ الختام أدعوكم أيها الأكارم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي لبرنامجنا 00989215489950، وأيضا أدعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت لمزيد من الأخبار والتفاصيل في الشؤون الفلسطينية، وكذلك الاستماع إلى البث المباشر عبر موقع إذاعة طهران عنواننا arabicradio.net. ألف شكر وتحية لمتابعتكم وجميل إصغائكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني، ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا